بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدروس الماضية في مادة الحديث في كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، كنا نتكلم في الحديث الواردة في حرمة المساجد ومكانتها وما ينبغي أن تكون عليه، ولماذا بنيت، وما هي الأشياء التي ينزه عنها المسجد. ووقفنا عند حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ إلى آخر الحديث. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه. هذا الحديث له قصة طويلة، لكن المؤلف رحمه الله ساقه لمسألة واحدة، وهي إقامة الحدود أو الحكم بالحدود في المساجد. هذا رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة افتراضية لم تقع، والإنسان ينبغي له أن لا يستفتح على نفسه سوءا، وأن لا يبلغ به الوسواس أو الحرص على أن يفترض وقوع مصائب تقع عليه فيعمل في فكيف يتعامل معها، وإنما يعيش في حياته على حسن الظن بالله تعالى وتوقع الخير وحصول المسرات، لا أن يكون الإنسان متشائما. فهذا رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، وهو يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود وأن حد الزنا لا بد فيه من 4 شهود يشهدون أن الذكر في الفرج شاهدوه. فجاء هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتي، يعني يعمل بها الفاحشة، ماذا أعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه على ما يريد، وهو أنه يسأل هل يقتله أو لا يقتله، وإنما سكت عن ذلك. الغيرة مطلوبة من المسلم، والإنسان الذي لا يغار على محارمه ليس فيه مروءة ولا رجولة، والمؤمن صاحب غيرة. لكن لماذا تفترض أن هذا يقع على أهلك؟ ولماذا تتوقع هذا الشيء في أهلك؟ هذا استفتاح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وبعد مدة جاء هذا الرجل يشكو امرأته بأنه وجد معها رجلا يزني بها، فما الحكم؟ هي منكرة، تقول كذاب أشر، وهو يقول رأيتها والرجل فوقها وهو يفعل بها، فما الحل؟ هل يقام عليها الحد؟ هي لم تعترف، لم تقر، وليس عنده 4 شهود، والحد لا يقام إلا بتوفر البينة أو بالاعتراف، فالبينة غير موجودة والاعتراف غير موجود. إذن الرجل كيف يعيش مع هذه المرأة التي تمارس هذا الفعل، وما حاله مع من يحمل ما تحمله في بطنها؟ لا بد من حل له، والحل موجود، وهو اللعان. اللعان هو الذي ورد في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإذا أن الرجل أدى هذه الشهادات 4 والخامسة اللعن على نفسه إن كان يكذب. إذا أن المرأة لم تدفع عن نفسها يقام عليها الحد، ولكن يدرأ عنها العذاب. قد يكون هذا واهم، قد يكون بلغ به الحقد والكراهية لهذه المرأة
إلى أن يتمنى أن ترجم، وهي ما فعلت الفاحشة، فالله جعل لها مخرجا وفرجا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا العمل هو اللعان. هذا العمل وقع في المسجد، وهو المقصود بقوله في هذا الحديث: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. يقول سهل بن سعد إنه شهد التلاء الملاعنة بين الرجل والمرأة، أو بين هذا الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من وجد مع امرأته، وهو وامرأته فتلاعنا. والتلاعن هنا أن يلعن كل واحد منهما الآخر في هذه القضية، وهي قضية الزنا. السؤال: لماذا ساق المؤلف هذا؟ قال: هل يجوز التلاعن في المسجد؟ قال: نعم. هل هذا إقامة حد؟ لا، ليس إقامة حد، هذا حكم قضائي، هذا حكم القاضي على هؤلاء، وهذه هي المرافعات بين الرجل والمرأة. فحينئذ إقامة اللعان في المسجد ليس إقامة للحد، وإنما هو الحكم. هل يلزم الحد أو لا؟ لا، لا يلزم الحد، لكن تنفيذ الحد، لو أنها لم تشهد على نفسها هل ترجم في المسجد؟ لا، لا ترجم في المسجد. فهذا الحديث لا يدل على إقامة الحد في المساجد، وإنما يدل على جواز الحكم في الحدود وفي القصاص وفي الحقوق المالية وفي الحقوق الأسرية في المساجد ونحو ذلك. ثم ساق حديثا عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. هذا الحديث مر بنا له نظائر، وهو حكم إنشاد الشعر وكراهية ذلك ونحو ذلك. ومر بنا أن حسان كان يهجو المشركين بشعره بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: أهجهم وروح القدس يؤيدك. وجمع العلماء بين هذه الأحاديث، ويحمل عليها هذا الحديث بأن المباح ذكره في المساجد هو ما لم يكن فيه شيء من أمر الجاهلية، أي من الهجاء والغزل ونحو ذلك، يعني الهجاء للأعراض وما شبهها، وأما الهجاء لأعداء الإسلام فيهجو الشاعر أعداء الإسلام، أو يتذاكر الناس بهجاء شاعر يهجو المشركين ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، لأن ذم الكفر وأهله نقرأه في القرآن. وأما الأشعار التي فيها تغزل أو فيها شيء من المجون أو التفاخر بالأحساب أو الطعن في الأنساب أو ما شابه ذلك من المفاسد، فإنه تنزه عنه المساجد. وعن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال: مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد، فلحظ إليه فقال، أي حسان ابن ثابت رضي الله عنه: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد حسان ينشد الأشعار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحظ إليه، يعني انتقده بنظراته، فبادر حسان وقال لا تعب علي، أنا كنت أعمل هذا العمل بحضرتي من هو خير منك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن حسان التفت إلى أبي هريرة وهو يطلب منه الشهادة أمام عمر بما كان عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي هريرة: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يخاطبني؟ أجب عني: اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم. متفق عليه. فهذا دليل على المسألة التي ذكرناها، وهي أن الأصل هو منع الشعر في المساجد إلا إذا كان بأمور في خير ونفع للإسلام والمسلمين. فالأمور التي فيها دعوة وأمور فيها خير وفيها نفع فلا حرج فيها، كفعل حسان وأشعاره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله تعالى عنه أنكر على ما هو الأصل من أن المساجد تنزه عن الفضول ومنها الأشعار، لأن غالب الشعر يكون فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه ضرر، والبعض أو القليل هو الذي يكون مفيدا. ثم ساق حديثا عن عباد بن تميم رضي الله عنه عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. هذا الحديث يدل على مسألتين: المسألة الأولى حكم النوم في المسجد، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام أحيانا أو يستلقي في المسجد، فهذا دليل على الجواز. المسألة الثانية الاستلقاء في النوم، يعني الاستلقاء هو أن ينام الإنسان على ظهره لا على جنبه، فهذه حال من أحوال النوم تجوز للإنسان، وهذا يحصل للإنسان في حالات الاسترخاء ونحو ذلك، قد يكون مناسبا له وفي بعض الأوضاع الصحية التي تستدعي مثل هذه الحال. المسألة الثالثة قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ذكر بعض أهل العلم كراهة مثل هذه الحال إلا إذا احتاط الإنسان لنفسه بألا تنكشف عورته فلا يراه من يمر من جهة رجليه، فإذا كان رفع إحدى رجليه فوق الأخرى فإن هذا عرضة لبيان شيء من العورة ونحو ذلك، فإذا احتاط الإنسان في هذا فلا حرج عليه حينئذ. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام وهو شاب عزيب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد، ولفظه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. وقال البخاري: قال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: كان أصحاب الصفة الفقراء. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجوز له النوم في المسجد، لكن لابد أن ينزه المسجد عما يشينه فلا يكون مصدر ضرر أو إيذاء أو قذر يقع في المسجد منه، فإنه يصان عن ذلك. لكن لو أن الإنسان نام فيه فلا حرج، ونومه لا يترتب عليه إثم ولا كراهة، بل هو جائز. فهذا عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وغيرهم من الشباب كانوا وهم عزاب، يعني غير متزوجين، وقد لا يتوفر لهم المكان المناسب داخل بيوت أهليهم، ولم يكونوا لهم أماكن تستوعبهم، لأن بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانت محدودة، ولا يبنون إلا على قدر الحاجة أو أحيانا الضرورة. فهؤلاء الشباب يتوسعون في أن يناموا في المسجد يقيهم برد الشتاء، وكذلك في القيلولة في أيام الصيف ينامون فيه في النهار. فهذا يدل على جواز النوم في المساجد، وأن هذا لا يتعارض مع قداستها. لكن لو أن الإنسان احتلم واستيقظ فليس له المكث في المسجد، بل يجب عليه أن يخرج عند استيقاظه مباشرة ويغتسل، ولا يلبث في المسجد وهو عليه الجنابة، فإنه لا يجوز للجنب ولا للحائض اللبث في المسجد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه من عظماء الصحابة وأفاضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا. في معركة الخندق أصيب وجرح جرحا غائرا رماه به رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة، وكانت الإصابة في الأكحل، وقالوا إنه عرق في اليد، يعني شريان من الشرايين، وأنه كان يسيل دما. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل له خيمة داخل المسجد النبوي ليسهل على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعوده ولا يشق عليه الذهاب إليه. والشاهد من هذا هو جواز تمريض المريض داخل المسجد إذا كان في ذلك حاجة، ولا يكون فيه مظنة لخروج نجاسة منه على المسجد، بمعنى أنه يسهل تنظيفه والعناية به، ولا يترتب على ذلك ضرر بالناس. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. وأصل هذا الحديث في مسلم بلفظ: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. حديث صحيح. أربع مناقب أو أربعة أعمال إذا عملها الإنسان في يوم واحد فإنها من علامات أنه من أهل الجنة. المسألة الأولى أن يصبح صائما، والثانية أن يتبع جنازة، يشيع جنازة، والثالثة أن يطعم مسكينا، والرابعة أن يعود مريضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. إذا هذه الأربع الأحوال حصلت منك في يوم واحد فإنك من أهل الجنة. وهذا أمر سهل وميسور، والفقراء منتشرون، والمستشفيات مليئة بالمرضى، والصلاة على الجنائز في كل فرض إلا ما ندر، وعيادة المرضى في المصحات، فمن السهل على الإنسان أن يعملها، ولو أنه اختار يوما يصوم فيه كيوم الاثنين والخميس وينفذ هذه الأشياء فإن هذا من عجل بشرى المؤمن إذا حرص على هذا الأمر. والحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله هو فيه فضيلة إطعام المسكين في المسجد، وهو الذي من أجله ذكره المؤلف في هذا الباب. فهذا دليل على جواز تقديم الطعام للمحتاج داخل المسجد. وكما تلاحظون قبل قليل كانت بعض السفر ممدودة، وعليها التمر وعليها الخبز وعليها بعض المساعدات الأخرى، فإن هذا من الإطعام في المسجد. وفي أحوال الصيام تكثر هذه المسائل، ونسبة كبيرة من الحضور مساكين، قد لا يكون الحضور كلهم من المساكين لكن فيهم مساكين، فلا يعدم الإنسان الخير. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. وهذا دليل على جواز الأكل في المسجد ولو كان من جنس هذا النوع من الأكل الذي فيه لحم أو فيه إدام ونحو ذلك، فلا حرج في هذا، لكن هذا مربوط بالمحافظة على نزاهة ونظافة المساجد من التلويث، فإن العناية بالمسجد ونظافته هو أمر جبلي متأصل في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا المعنى يجب أن يبقى ويظهر جلياً في المساجد. بينما نحن في رمضان بالذات نلاحظ أن بعض الناس يتساهل في هذا الجانب ولا يبالي بما بقي من طعامه، أو لا يبالي أثناء تناوله لطعامه أن يرمي الطعام يمينا وشمالا أو مخلفات الطعام، وهذا هو ما يدعو إلى الحد من التوسع في الأكل داخل المسجد الحرام. يمنعون من التوسع في ذلك إلا في نطاق ضيق على قدر الحاجة، لأن الناس يتعدون الحدود ويلوثون المسجد، فيصعب على المصلين أن يؤدوا الصلاة فيه براحة فتنعكس المصالح إلى مفاسد. ثم ساق الشارح بعض المسائل التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال منها سكون أهل الصفة في المسجد، وهذا ثابت في البخاري. الصفة هي غرفة مخصصة لسكن الفقراء وهي داخل المسجد النبوي، من ضمن من فيها من الفقراء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء جاءوا ولا مأوى لهم ولا مال ولا قدرة لهم، فسكنوا المسجد فخصص لهم مكانا خاصا يأكلون فيه وينامون ويأخذون راحتهم. ومن ذلك أيضا جواز الاعتكاف في المساجد، والاعتكاف يستدعي من الإنسان المعتكف أن يأخذ قسطا من الراحة في النوم ويتناول ما يحتاجه من الطعام ونحو ذلك، فهذا يدل على جواز مثل هذه الأعمال التي يستدعيها الاعتكاف ويتطلبها حال المعتكف. ومن ذلك إنزال وفد ثقيف في المسجد وغيرهم عندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن الربيع قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. فهذا دليل على إيواء الناس في المساجد وإقامتهم فيها، وذلك عندما يكون بالناس حاجة ولا يكون منهم ضرر على الهدف الأساسي لوظيفة المسجد وهي الصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله تعالى عنها قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. والقرام هو ستر رقيق من الصوف له ألوان متعددة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بأن تميطه يعني تزيله. وقوله فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي المراد ما فيه من رسوم كصور أشجار أو جبال أو نحو ذلك. وأما صور ذوات الأرواح فقد مر بنا في حديث سابق في درس مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الغرفة حتى أزالت، وذكر أن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه صور ذوات الأرواح، فصور ذوات الأرواح تمنع من دخول الملائكة. وأما هذا القرام فهو صور لغير ذوات الأرواح، ولهذا صلى وهي فيه لكنها أشغلته عن الصلاة، فعمر بإزالته لأجل أن يخشع عليه الصلاة والسلام في صلاته. وقوله تعرض لي يعني تلوح وتعترض، بمعنى أنه كره ذلك وشق عليه عليه الصلاة والسلام وجود مثل هذه الأشياء. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث كراهة الصلاة في الأمكنة التي فيها زخرفة وتصاوير ونحو ذلك، والمراد بالتصاوير غير تصاوير ذوات الأرواح. وهذا يستدل به على أن المساجد ينبغي أن تنزه عن الزخرفة ويكتفى فيها بمتانة البناء وجودة البناء وحسن البناء، وأن يكون أنيقاً لكن لا يكون مزخرفاً، لأن الزخرفة تؤذي الإنسان وتشغله في صلاته. فبدلاً من أن يكون تركيزه على عبادته تكون هذه مشغلة له ينشغل بها وتؤذيه عن الخشوع في الصلاة. وكما تلاحظون في هذا الزمن كثرت الزخرفات في المساجد وصارت العناية بها أهم من العناية في المسجد، وربما كلفت الزخارف مبالغ تزيد عن تكاليف أصل البناء، وهذا من الغلط. والرسول عليه الصلاة والسلام بنى مسجده وأسسه بحجارة وبنى جدرانه من الطين وجعل الأعمدة من جذوع النخل والأسقف من جريد النخل، ولم يكن فيه شيء من الزخارف. وهذه هي الإمكانات التي كانت متاحة في زمنه عليه الصلاة والسلام. والآن ينبغي أن يعتنى ببناء المساجد من حيث المتانة والقوة والإسمنت والتسليح فيه ونحو ذلك، لكن لا يهتم الناس بالزخارف التي أفرطوا فيها، وصار هم صاحب المسجد أن يتفاخر مع غيره في كثرة الزخرفة والنقوش المعقدة ونحو ذلك، مما يجعل الإنسان ينشغل بها عن الانشغال في الصلاة. الإنسان إذا كان عنده مبلغ كبير يكتفي ببناء المسجد بما يتم البناء به ويدهنه بدهان لا يتسبب في ألوان متعددة، وإنما يكتفي بلون واحد ونحوه، ويضفي على المسجد العناقة والراحة بحيث يشعر المصلي بأنه مرتاح، وأيضا يكون البناء قويا، وبقية الزخارف هذه ينفقها في مسجد آخر يبني به مسجد آخر، بدلا من أن يبني مسجدا يبني مسجدين، وبدلا من أن يبني مسجدين مزخرفين يبني أربعة غير مزخرفة، وهكذا. وعن عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود. هذا نص في المسألة. هذا الحديث رواه عثمان بن طلحة سادن الكعبة وصاحب المفتاح. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل الكعبة وصلى فيها ثم خرج نادى عثمان وقال: إني نسيت أن أنبهك إلى مسألة، وهي أنني رأيت قرني الكبش اللذين الكبش الذي ذبحه إبراهيم فداء لإسماعيل، وكانوا قد احتفظوا به في الكعبة، فهذا وهذا مما يشغل المصلي في قبلته، فغطهما، اجعل عليهما خمارا حتى لا يشغل الإنسان الداخل للكعبة ويؤذيانه. وهذا تنبيه على أن الإنسان لا يكون عنده شيء يؤذيه في الصلاة من زخرفة أو زينة أو مشاغل أخرى. وبعض الناس ربما يصلي وأمامه التلفزيون أو الراديو أو نحو ذلك، فهذا مما يشغله ويؤذيه، والإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يكون في صلاته خاشعا. يقول الشارح: الحديث يدل على كراهية تزيين المحاريب مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي، وعلى أن تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع العلة، وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها، وفيه كراهية زخرفة المساجد. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وعن أبي الشعثاء رضي الله عنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري. هذان الحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا لأمر يتعلق بالصلاة، مثل الوضوء أو مثل قضاء الحاجة لإنسان حاق، أو ما تدعو إليه ضرورة ينتهي منها قبل إقامة الصلاة، وأما لغير ذلك فإنه يحرم عليه. يقول الإمام الترمذي بعدما ذكر الحديث: على هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا يخرج من المسجد بعد الأذان. المؤذن ينادي الذين هم خارج المسجد ويقول: تعالوا للفلاح، وأنت بين الفلاح وعند الفلاح، وتخرج ولا تريد الفلاح، تريد الخسارة. فلا يجرؤ على هذا إلا الإنسان المحروم البخيل على نفسه، والنهي يقتضي التحريم، فيحرم على الإنسان الخروج من المسجد بعد سماعه الأذان إلا لأمر ضروري كالوضوء ونحو ذلك، ولا مكان للوضوء في داخل المسجد. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.